الأمين. بنعمة ربنا ناخد النهارده الإصحاح 41 من سفر إشعياء النبي بركاته على جميع النعمة. الإصحاح ده زي ما احنا اتفقنا قبل كده أن من أول إصحاح 40 إصحاحات مسيانية تتكلم عن المسيح. وفي هذا الإصحاح بالذات ربنا بيعمل نوع من المقارنة بين الاعتماد على الله الحقيقي والاتكال على الأوثان، وكأنه بيقول لهم الكلمة اللي قالها إيليا للشعب: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. وبعد ما إيليا عمل الذبيحة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة، وشافوا الناس بعينيهم أن الإله الحقيقي إله حي حاضر يستجيب لشعبه ويخلصهم، بعكس البعل اللي هو إله الوثن اللي كانوا بيصرخوا له وهو مش موجود ويدافعوا عنه وهو مش قادر يخلص نفسه. يقول: فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا: الرب هو الله، الرب هو الله. يعني لازم في الآخر الناس تعترف بألوهية إلهنا الصالح، هو الإله الحقيقي الوحيد الحي اللي حاضر في وسط شعبه ويخلصهم وينجيهم. أول آية في الإصحاح تقول: انصتي إلي أيتها الجزائر، ولتجدد القبائل قوة ليقتربوا ثم يتكلموا. لنتقدم معا إلى المحاكمة. هنا المحاكمة ربنا يقصد بيها يلا نتناقش، يعني كأن ربنا في تواضعه قبل أن يدخل معانا في محاكمة. يقول: حكموني، أنا ضرتكم في إيه؟ والآلهة الباطلة أفادتكم في إيه؟ أحيانا إحنا لما الواحد فينا يكبر شوية في المقام يستكتر على نفسه أن الناس تحكم. يعني أنت عمرك ما تقبل أن أولادك في البيت يحكموك، ولا أن خدام بيشتغل عندك يحاكمك. لكن عجيب أن ربنا يقول نتقدم معا إلى المحاكمة، وإحنا بنقول له في المزمور: وتغلب إذا حكمت. إذا إحنا حكمناك أنت هتغلب. كلمة أنصتي اللي هي أول كلمة في الآية معناها الله يريد مننا أن إحنا نسمعه. والإنصات، الفرق بينه وبين السماع هو التركيز. يعني ممكن نسمع صوت لكن ما نركزش فيه، من عرش إيه اللي بيتقال، صوت في الشارع، حد بيتكلم وإحنا مش مركزين معاه، ده السماع. لكن الإنصات معناها التركيز. عشان كده دايما الكنيسة تقول: قفوا بخوف أمام الله وإيه؟ وانصتوا. وانصتوا اللي هي بتتقال باليوناني أكوسومين، دايما بتتكرر الكلمات دي أكوسومين، معناها ركز ودانك. فربنا بيقول ركزوا عشان تسمعون. كلمة الجزائر معناها جمع جزيرة، اللي هي البلاد البعيدة المتنطورة. وجايز كمان يكون في المعنى الروحي كلمة الجزائر معناها شعب الله المتنطور في وسط العالم. يعني مثلا انت بتبقى قاعد في بيتك لكن ليك ابن في الجامعة، ليك بنت في الشغل، وليك أخ هنا وأخت هنا ومتنطورين. والجزيرة دائما هي قطعة أرض صغيرة محوطة بالمية من كل ناحية، فدي إشارة إن إحنا ممكن ننتشر في العالم حوالينا المية اللي بتغرق، لكن إحنا مش بنغرق، بيننا جزيرة. المياه هي أهل العالم اللي هم زي المية المالحة اللي ما بترويش ولكن فيها خطورة الغرق، وفيها أيضا ملوحة هذا العالم وأقذاره. فربنا لما يقول انصتي إلي أيتها الجزائر، معناها الناس المتنطورين بعيد، وإسرائيل المسبي بعيدا، والمياه مياه التجارب. كلمة ولتجدد القبائل قوة. قبائل هنا معناها برضو الشعوب. يجددوا القوة معناها هنقف نتحاكم، بس شد حيلكم كده قبل ما تقولي علشان تقدروا تغلبوني. خدين بالكم، يعني استعدوا وجهزوا وجددوا قوتكم، ركزوا ذهنكم، تعالوا وشد حيلكم، قولوا لي انتوا معترضين عليا في ايه. القوة التي يجددها القبائل هي قوة المؤامرات وقوة الآلهة الكاذبة، قوة المال، قوة المعارف، قوة التدبيرات. واحد قاعد يدبر ويخطط. طبعا انتوا عارفين قبل ما اكمل، كل هذه القوة الله يستطيع ان هو يخمدها في لحظة. فقال لهم شدوا حيلكم قوي وتعالوا وريوني قوتكم. تجدد القبائل قوة ليقتربوا ثم يتكلموا. قربوا مني وتكلموا. تكلموا يعني اعلنوا حجتكم. انتوا ليه متمسكين بالآلهة الغريبة؟ اما لينا احنا المؤمنين اللي بنحب الهنا الصالح، فلما يقول يقتربوا ثم يتكلموا معناها نقرب ونصلي. في الاول قال انصتي، يعني الاول نركز سمعنا ونسكت، وبعدين قال قربوا واتكلموا. فالانصات مع الاقتراب مع التكلم هو الوضع اللي ربنا عايزه واحنا بنصلي، كأنها صلاة صامتة تحرك السماء، زي لما حنة أم صموئيل وقفت تصلي في الهيكل وهي صامتة، شفايفها بتتحرك لكن محدش سمع صوتها. وزي كتير من الآباء، حتى موسى النبي صرخ للرب في قلبه وربنا يستجيب. بعدين الآية التانية ربنا بقى بيقول أنا هعمل إيه. يقول من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه. إيه الآية دي يعني إيه؟ في واحد الله ينهضه يقومه من المشرق، يعني جاي من ناحية الشرق، وهو ماشي النصر بيلاقيه عند رجليه، زي ما تقول لواحد انت رزقك في رجلك طول ما هو ماشي بينتصر. هنا الله يتكلم عن ملك لفارس اسمه كورش. الله عمل قرار أن ينهض هذا الرجل من المشرق فارس اللي هي بلاد إيران، وهيجي يغلب ملك بابل اللي هو العراق. والله يستخدم كورش ده في أنه يبني الهيكل ويبني المذبح زي ما هنشوف كمان شوية. كلام ده حصل بعد ما أشعية قاله بحوالي 200 سنة، وكأن ربنا بيقول أنا من النوع اللي ممكن أقول لكم إيه اللي هيحصل واللي بقوله بيحصل، لكن أنتوا الأنبياء بتوعكم والآلهة بتوعكم ما بيعرفوش إيه اللي هيحصل بعد كده. من أنهض من المشرق الذي يلقيه النصر عند رجليه. في إله من الآلهة بتاعتكم ممكن تنهض واحد وتعمل خطة زي كده تتحقق بعد 200 سنة أقولها من دلوقتي؟ فمن دي معناها ليس أحد غير الرب. دفع أمامه أمما، هو ماشي كده قرش الأمم قدامه بتنكسر، وعلى ملوك سلطه يتسلط على الملوك، جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنزل بقوسه. السيف بتاع كورش وهو ماشي بيقتل خلى هذه الشعوب ببيوشها بملوكها بشعبها مثل التراب ومثل القش المنزري. المنزري معناها المتنطور. طبعا هنا الكلام ده فيه انذار لملوك بابل اللي هما بيفتروا ضد شعب الله، وفي ناحية تانية بيبين ان الله سيد التاريخ. احنا بنقعد نفكر ونحاسب ونخاف ونختار وما نختارش، ويجي اللي على مزاجنا ويجي على مش على مزاجنا، وفي الاخر يتضح ان ربنا هو سيد التاريخ، هو اللي قاصد ده يجي وده يمشي وده يتحط وده يتشال، ده يدخل السجن وده يمسك الرئاسة. يعني الله سيد التاريخ. هذا الوضع بتاع كورش جه عنه آية في إصحاح 46 يقول داعي من المشرق الكاسر من أرض بعيدة رجل مشورتي. رجل مشورتي يعني أنا اللي مدبر هذا الأمر بالمشورة بتاعي. قد تكلمت فأجريه، قضيت فأفعله. اللي يقوله ربنا هينفذه. من أنهض من المشرق الذي يلقيه النصر عند رجليه، دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه، جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه. حكاية دفع أمامه أمما مش شرط يكون قورش دوت ملك قوي، لكن شرط أن يكون الله سلطه، هو اللي إيه دار السلطان. بص الدليل إيه. أيام إبراهيم أبو الآباء لما سبي لوط وأسرته كل المدينة، 5 ملوك جم كسروا المنطقة وأخذوا الناس سبع. يقول لك لما سمع أبرام أن أخاه اللي هو لوط سبي، جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته. غلمانه دول متمرنين على إيه؟ إبراهيم عمره ما دخل حرب ولا ما كانش في خطته أنه يحارب، ده راجل غريب بدو رحل عمال يرحل من مكان لمكان، كل اللي بيعايزه أنه يعيش في سلام ويلاقي بير ويبني مذبح ويربي الخرفان بتاعته. فدول متمرنين على رعاية الغنم، ولدان بيته معناها أنهم اتولدوا في بيته مش مستأجرهم من حتت بعيدة أو يعني بودي جارد والناس أقوياء. عددهم كان 318، وتبعهم إلى دان جري ورا الملوك اللي سابوا الشعب، جري لغاية بلد اسمها دان، وانقسم عليهم ليلا هو عبيده. كلمة انقسم يعني ايه؟ يعني خلى نص الجيش يحارب ونص التاني مستني، يعني اذا مش 318 كلهم حارب. فكسرهم وتبعهم الى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الاملاك، واسترجع لوطا اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب. مين كان يتخيل ان ابراهام اللي هو ابراهيم يقدر يغلب 5 ملوك؟ حبة رجالة متدربين على رعاية الغنم والماشية. مين كان يصدق ان داود يغلب جلياط؟ المهم ربنا بيقول ايه، مش مهم الاستعدادات الحربية، مهم ربنا حاكم بايه. عشان كده يقول في أشعياء 45 هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش، اعتبر كورش اللي هو ملك الفرس مسيح الرب، كأن ربنا مسحه وكرسه عشان يحقق مقاصده. هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيده بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل. أحقاء ملوك يعني إيه؟ الملك لما يكون قاعد في الزينة والملابس الملوكية يلابس حزام من الذهب على حقوين، لما يجي واحد يتجاسر ويحل هذا الحزام معناها أنه بينزل هذا الملك من سلطانه. لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغرق. عشان كده الواحد ما يخافش من قوة الناس، وما يخافش من تدابير الناس وخططهم، ولا من مؤامراتهم وشرهم، ولا من كذبهم وافتراءاتهم، لأن فوق العالي عالي وفوقها أعلى يلاحظ. عمل إيه بقى كورش؟ يقول في الآية 3 طردهم، طرد الملوك دي، مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه. كلمة مر سالما، ده راجل بتاع حرب، مفروض هو ماشي يتعرض ان واحد يعوره، واحد يموت له عسكري، لكن ده مرة سالما. الله يعطي الهيبة لمن يريد أن يعطيه الهيبة فيمر سالما. كلمة في طريق لم يسلكه برجليه ممكن نفهمها أن طريق أول مرة يعدي فيه، ودايما الواحد لما يعدي في طريق لأول مرة يبقى متبرجل مش عارف يسأل، لكن واحد معدي في طريق أول مرة يسلكه وماشي زي السهل وسالما ويطرد من قدامه شعوب من غير ما يعرف السكك، دي معناها أن في معونة إلهية خاصة. طريق لم يسلكه برجليه. في ناس تاني يفهموا الآية دي لم يسلكه برجليه معناها زي ما يكون طاير، يعني الطريق مش بيمشي على الأرض، ده هو محمول على الأزرع الأبدية بيطير من مكان لمكان سالما ويطرد الشعوب من أمامه. الآية دي ممكن كل واحد فيكم يحفظها ويعتبرها وعد من ربنا ليك. بيحصل أحيانا أن أنت تتعرض لموقف تقول أول مرة أتعرض للموقف ده، هذه كلمة أول مرة معناها لم يسلكه برجليه. وبعدين هتتقابل مع ناس مش عارف هم هيعملوا فيك إيه، واحد متعرض للتحقيق، واحد متعرض للعتاب، واحد في ناس جايين يضحكوا عليه، في ناس بيتكتروا عليه علشان يغلبوه، لما تقول الآية دي في بالك تتمسك بهذا الوعد، تلاقي ربنا يطردهم من أمامك وتمر سالما حتى الطريق اللي انت مش عارفه ربنا يرشدك ليه، ويخليك طاير مش مجرد ماشي على رجليك. قلت لكم قبل كده قصة البطرك اللي كان متعود يقضي الصيام الكبير في دير أبو مقر، فبداية الصيام راح الدير واعتكف، وبعدين لاحظ ان الرهبان يتناجوا مع بعض بكلام غريب، قال لهم في ايه في ايه، فقالوا له في الحقيقة العربان محوطين حوالين الدير بره وعايزين يتسلقوا السور، وده في خطر يدخلوا يموتون عشان ينهبوا الدير. فقال لهم طب ما تخافوش انا اطلع اكلمهم. فضحكوا قال له سيدنا تكلمهم ازاي، دي غوغاء، ده بره شعب كتير تعرفش تتفاهم معاهم، دي ناس همج بربر. قال لهم لا انا اطلع اكلمهم. فهم الرهبان حسوا ان هو مش مقدر الموقف يعني، فقعدوا يفهموه ان ده مش ممكن، ده احنا جوه الاسوار وخايفين ازاي نفتح الباب ونطلع لهم يعني. فهو اصر على اللي هيعمله، قدام اصراره وهو البطرك ما قدروش يقولوا لا، فمسك عصايته وصليبه فتحوا الباب طلع، بس لقى العربان اول ما شافوه جري، فطلع عشان يتفاهم معاهم بيجروا قدام، جريوا جريوا لغايه لما اختفوا ولم يعودوا للدير مره تاني. ايه اللي حصل ده؟ معرفش. يظهر لما طلع كده وماسك العصايه والصليب، العربان فكروا ان هو جمع قوته وجمع معاه جيش من الرهبان وطالعين يموتوهم، فخاف. الله القى الرعب في قلوبهم، هي دي تنطبق على الايه دي بالظبط، طردهم مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه. وبعدين ربنا يسال من فعل وصنع داعيا الاجيال من البدء. كلمه فعل وصنع معناها انا اللي عملت كده منذ البدايه، انا اللي بعمل الاجيال وانا اللي بحدد الشعوب وانا اللي بسمح ان مملكه تسقط ومملكه تقوم. ده احنا في التاريخ اللي نعرفه غير اللي ما نعرفوش يعني. قامت مثلا كان في زمن مملكة مصر دي الفرعون هو اللي بيحكم العالم، وإن تسقط مملكة فرعون يقوم مملكة فارس، يقوم مملكة بابل، تسقط هذه الممالك تيجي الدولة اليونانية، تسقط الدولة اليونانية تيجي الدولة الرومانية، تسقط الدولة الرومانية تيجي دولة عثمانية، وبعدين يعني كل ده يسقط وتبقى في أمريكا، وزمان كان في الاتحاد السوفيتي، وبعدين الدنيا بتتغير. من فعل وصانع صنع داعيا الأجيال من البدء، يقول أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. الآخرين يعني إيه؟ اللي في الآخر، يعني أنا في الأول وفي الآخر. أنا الرب الأول، ما نقولش مع الآخرين، مع الإيه؟ الآخرين. الآخرين معناها الناس التانيين، لكن الآخرين يعني اللي جايين في الآخر. أنا هو. نفس الكلمة دي هتجيلنا في الآية 26، يقول من أخبر من البدء حتى نعرف مين في الآلهة بلغنا باللي هيحصل دلوقتي عشان نعرف. احنا عندنا مثلا في الكتاب المقدس على سبيل المثل في سفر الرؤيا، وده كتب في القرن الاول الميلادي بيد يوحنا احد تلاميذ المسيح، وموجود منذ القرن الأول، اتكتب في تاريخ الكنيسة لغاية النهاردة لغاية المجيء الثاني، في 7 رسائل وراء بعضهم بطريقة شفرية في أول إصحاحات إصحاح 2 و3. وعرفنا منه أنه بيتكلم الأول عن زمن اسمه عصر الرسل، يمكن كان يوحنا حاضر فيه، لكن بعد كده اتكلم عن عصر الشهداء اللي بعد الرسل على طول بتدقيق، يوحنا ما شافوش. وبعد عصر الشهداء جه عصر المجامع، يوحنا ما شافش ده لكن ذكره بوضوح بتحقق. وبعد عصر المجامع الكنائس دخلت في فتور روحي ومظاهر يهتم بالمظاهر دون العمق. وبعد العصر ده بقى في نهضة روحية، العصر الخامس، وعودة إلى الله، والناس بدأت تجدد عزيمتها الروحية. العصر رقم 6 اسمه فيلادلفيا، يعني محبة الإخوة، بقى في تقارب بين الكنائس وفي رغبة للوحدة ونبقى كلنا واحد زي ما كنا في الأول. العصر رقم 7 اللي احنا فيه دلوقتي اسمه لوديكيا، معناها حكم الشعب. سفر الرؤيا ذاكر تفاصيل بتحصل اليومين دول عن رغبة الشعب فأن يتحكم في المجمع المقدس وفي الكنيسة ويحقق اللي في دماغه، مش اللي فيه الكنيسة ولا في الكتاب المقدس، بحسب رؤية الشعب مش بحسب رؤية ربنا. طب لما يجي سفر الرؤية يحكي لنا ده كله ويحكي لنا عن بدعة ضخمة جدا تظهر وتنتشر في ربع الأرض بتفاصيلها، ده يبقى كتاب صادق لأنه بيخبر بالمستقبل. لكن لما يجي آلهة أخرى، آلهة كذابة ما تعرفش تخبر بالمستقبل، تبقى إيه؟ تبقى مش صادق. ده أنا تقابلت هذا الأسبوع مع واحد من علماء الفلك، فقال لي إحنا في الفلك لا نستطيع أن نتكلم إلا عن الماضي، لكن ما نقدرش نتكلم عن المستقبل. قال لي عشان كده الآية اللي بتقول أما ذلك اليوم تلك الساعة فلا يعرفها أحد، دي آية صادقة. والآية اللي بتقول ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها الآب في سلطانه، دي صادقة. قلت له ممكن تشرح لي يعني إيه اللي أنت بتقوله؟ قال لي ممكن نجم يظهر في الفضاء إحنا نشوفه بعد آلاف السنين الضوئية، أول ما نشوفه نقول يا في نجم جديد ظهر. النجم ده ممكن يكون ظهر من آلاف السنين بس لسه نوره ما وصلناش، وجايز في اللحظة اللي احنا شفناه فيها يكون انطفى من زمان بس احنا لسه شايفينه على ما وصل لنا نوره. فاحنا بنتكلم عن الماضي لكن لا نستطيع ان نتكلم عن المستقبل، نقدرش نقول ايه اللي هيحصل بكرة. قلت له بس في علماء يقول لك وكالة ناسا الفضائية بتقول في مش عارف حاجة طالعة من الشمس هتوصل لنا وبعدين هتعمل كارثة، وفي الحقيقة بيحصل ان اليوم يعدي ما تحصلش كارثة. تفسرها لي بايه؟ قال لي لان في ربنا خالق مع الشمس كوكب ضخم جدا اسمه جوبيتر، الحاجة اللي تفلت من الشمس جوبيتر يجذبها ليها يحمي الارض، فحتى لو احنا شايفين مساره جاي كده هيوصل للارض قبل ما يوصل يكون الكوكب التاني جذبه ناحيته عشان ربنا يحمي الأرض. لكن ما نقدرش نتنبأ بالمستقبل. الوحيد اللي يقدر يقول المستقبل هو مين؟ الله. عندما يتكلم الله عن المستقبل ويحصل نعرف ان ده الإله الحقيقي. عشان كده يقول في الصحة 24: من مثلي، من مثلي ينادي فليخبر به. لو واحد زي عنده معلومات ويقدر يقول يقلنا وأعرضه لي. منذ وضعت الشعب القديم والمستقبلات وما سيأتي ليخبروهم به. لو في إله زي يقدر يقول يورينا شطرت فعلا من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء. أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. في أشعياء 43 يقول: لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. يعني بداية ونهاية. ويقول مرة تاني: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر. لاحظوا في الثلاث آيات اللي قلتهم دلوقتي الله بيقول أنا الأول وأنا الآخر. نفس الكلمة جت في سفر الرؤيا عن المسيح. يوحنا يقول: لما رأيته، لما شفت المسيح، سقطت عند رجليك ميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر. وآية تانية: أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. لما يكون في العهد القديم الله بيقول أنا الأول والآخر، في العهد الجديد المسيح بيقول أنا الأول والآخر، يبقى المسيح مين؟ هو الله. نظرت الجزائر فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت. الإله الحقيقي إله قوي مخوف، والآلهة الفلسو آلهة ملهاش حس ولا قوة، محتاجة الناس تدافع عنها وتحافظ عليها. لكن الإله الحقيقي يقول نظرت الجزائر إيه؟ فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت. ده حتى في اللحظة التي صلب فيها السيد المسيح، وتعتبر أضعف لحظة في حياته على الأرض بسبب التجسد، مش هو ضعيف ولا حاجة. في هذه اللحظة حصل زلزال، والشمس ظلمت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وستر الهيكل انشق، والدنيا اتهزت. نظرت الجزائر فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت. ده بالنسبة لإله الحقيقي. طب بالنسبة للآلهة الأوثان يقول لك إيه بقى؟ كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد. أول ما الآلهة الكذابة عرفت إن الإله الحقيقي طالع وهيكلم وهيعمل، الوثنيين خافوا، فكل واحد يقول لأخوه إيه؟ شد حيلك، تشدد، دي يعني شد حيلك، يلا ندافع عن الإله بتاعنا. وكل واحد يساعد صاحبه هيقول لنا التفاصيل بتاعتها، إن هم هيجيبوا التماثيل يلمعوها وينظفوها ويقووها، واللي مكسر يصلحوه. حاجة عجيبة جدا هذه الآلهة اللي بتتصلح. يقول في صحاح 44: طبع الحديد قدوما وعمل في الفحم وبالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوته، يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب. كل تتهكم على الأوثان. كل واحد بيقول لأخوه إيه بقى؟ بصوا الآية 7: شدد النجار الصائغ النجار بيقول للسائق شد حيلك يلا بسرعة عشان نخلص، والصاقل بالمطرقة يشدد الضارب على السندان ويقول له برافو قائلا عن الإلحام هو جيد، ما هو بيلحم الإله اللي باص فهو بيلحمه يقول له كده كويس برافو هيبقى حلو قوي، فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل، يقول له بص بدل ما يقع هنحطه فوق الترابيزة هيقع فاربطه بمسامير ألوس كده عشان يبقى قوي الإله ده، زي ما قال في الإصحاح الماضي الصنم يسبكه الصانع والصائغ الغشير ذهب ويصوب سلاسل الفضة. الواحد يتعجب ازاي الناس بلغ بيها عدم الحكمة وعدم الذكاء ان هم يعبدوا آلهة مصنوعة بالآيات، النجار مع الصايغ مع الصاقل بالمطرقة اللي هو بيخبط عشان يصقله والضارب على السندان، طبعا السندان دي آلة بتاعت الحداد عشان يخبط عليها الحديد، والتاني اللي عمال يلحم واللي بيمكن بالمسامير، ويقول في الإصحاح 40 الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. الناس يشجعوا بعضهم عشان قالوا في هوجة جاية ضد الآلهة بتاعتنا، كل واحد يعمل له إله يحتفظ به في البيت، فالغلبان يضطر يبيع هدومه عشان يشتري إله، ويروح يجيب خشب من النوع الذي لا يسوس أحسن إله يسوس تبقى شكلها وحش، ويدور على حد يعمله له كويس. أما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل إبراهيم خليلي، فرق كبير، فرق كبير بالناس بيسعوا وراء آلهة باطلة، أما أنت يا إسرائيل عبدي، أنتم زي ما قال في سفر التثنية لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، شعب خاص جدا. ويقول له مرة تاني الرب إنما التصق بأبائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب، فوق مش بالألاطة ولا بالفتوانة ولا بالافتراء، ان الواحد يقول لك انا احسن واحد في الدنيا دي، طب بدليل ايه يعني؟ يقول لك ان كان عجب احنا احسن شعب، طب بدليل ايه يعني؟ هو كده، انما ربنا ما قالش كده، قال انتم فوق جميع الشعوب بمعرفة الله بالتقوى بالصلاح بالبر بالنقاوة، لأنك شعب مقدس للرب إلهك واختارك الرب ليكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ويقول في المزمور لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته، أصبحوا بتوع ربنا، عشان كده يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي أنت بتاعي. ما يميز شعب الله إنهم بتوع ربنا. شفت قبل كده شعب لما يجي يختار رئيسه يصوم ويصلي؟ احنا بنعمل كده. شفت النهاردة الكنائس كانت مليانة ازاي؟ هل حد فيكم متضرر ان الكنيسة اضافت علينا صوما زيادة واحنا صياماتنا كتير طبيعي، ولا الناس من كل قلبها صايمة وتطلب ربنا من كل القلب؟ هي دي بقى انت لي انت بتاعي، فقول لي رب وانت كمان بتاعنا، انا بتاعك وانت بتاعي، حبيبي لي وانا له. لما بنيجي نحتاج حاجة نجيلك انت، ملناش غيرك. اسمع يا يعقوب عبدي واسرائيل الذي اخترته، الله الذي اختارنا ان نكون له، حافظوا على هذا الاختيار. المسيح قال لتلاميذه: ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم. اسرائيل عبدي، يعقوب الذي اخترته، انت نسل ابراهيم خليلي. كلمه خليل يعني ايه؟ صديق. ليس من العجب ان الله يختار له خليلا من بني البشر. وكلمه خليل دي موجوده في سفر الايام الثاني، يقول له: ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ معلمنا يعقوب يقول: آمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. أنت كمان ممكن تبقى خليل لله، صديق. عارفين الخل؟ بيقول لك من حاجات المستحيلات الخل الوفي، يعني الصديق الوفي اللي هو الواحد يلجأ له في أي وقت يلاقيه موجود متاح وعنده طاقة يسمع ويحل المشكلة ويتفاعل معي ويعيش معايا ويسندني. تخيل ان احنا لينا فرصة ان يكون الله هو الخليل. إبراهيم الخليل ده بيقول عنه: الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته، لأن ربنا جابه من بلاد بعيدة من ما بين النهرين، وقلت لك أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك. الكلام ده ينطبق على إبراهيم، ينطبق أيضا على إسرائيل اللي هو قال عنه في الآية اللي فاتت: إسرائيل عبدي يعقوب الذي اخترته، وينطبق على الكنيسة، الجسد المقدس، جسد المسيح اللي هو الكنيسة. الذي أمسكته من أطراف الأرض، ربنا جاب لشعبه، جمعه من الأمم، دعوته وقلت للكنيسة دي: أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك. طب يا رب أنا وحش، اللي بس أنا حلو، اقول له بس انا ما استاهلش. يقول انا مش بعملك عشان انت تستاهل، انا بعملك من تبني. الصلاح اللي عند ربنا صلاح اعظم من ان ندركه. بيقول لي: انت عبدي اخترتك. طب اخترتني على اساس ايه؟ يقول لي: على اساس الحب. هل لاني عندي كفاءه؟ كفاءه ايه؟ مين فينا عنده كفاءه لما يقف قدام ربنا؟ اخترتنا على اساس نقاوة. نقاوة ايه؟ ده السماوات ليست نقية امام الله، والى الملائكة ينسب حماقة. اخترتني على اساس ايه؟ يقول لي: الحب. والمحبة لا تسقط ابدا، ولذلك الاختيار بتاع ربنا لا يسقط ابدا. عشان كده قال: اخترتك ولم ارفضك. جايز يا رب ساعة ما اخترتني كنت متوقع ان اكون انسان كويس، لكن طلعت ان انا مش كويس. يقول لي: ما انا ما قلتش اخترتك بس، انا قلت اخترتك ولم ارفضك. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضدتك يمين بري. خفش. أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك: لا تخف أنا أعينك. ومرة تانية يقول لا تخف فإني معك، من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك، يعني حتى لو متشتت أنا هجمعك. لا تخف كلمة كتير ربنا بيستخدمها، ما يصحش بعد ما يقولنا كتير لا تخف إن احنا نخاف. لا تخف لأني معك، كفاية كفاية أن الله يكون معايا عشان ما أخاف. ما قالش أي حاجة تاني. إيه سبب إني ما أخافش؟ حاجة واحدة، إيه؟ إن أنت معايا. إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي، كفاية. لا تتلفت لأني إلهك. تتلفت معناها إيه؟ واحد الآن مضطرب عمال يبص حواليه ترى هيحصل إيه؟ خايف بيتلفت. قال له أنا إلهك، طيب خلاص مش هتلفت طالما أنت إلهي مش هبص وراي. أيدتك، يا مناس بيحتاجوا تأييد البشر، ربنا يقول لك أنا اللي مأيدك. وأعنتك المعونة، وعضدتك بيمين بر، العضد يعني المساعدة، بيمين بر. يقول في سفر التثنية تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، تخافوش منهم. ربنا عارف ان في بعض الناس وجوههم مرعبة، شكله كده يخوف، فربنا قال لك ما تخافش من وجوههم، لان الرب الهك سائر معك لا يهملك ولا يتركك. ويقول مرة تاني الرب سائر امامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. أنت ممكن في ناس تتغاظ منك، بس هنا بيقول المغتاظين عليك. يعني ايه مغتاظين عليك؟ يعني كتر غيظه مهيج الدنيا عليك. طب الناس دول المتغاظين دول ممكن يثيروا ضدك مشاكل ويشيعوا عليك اشاعات كاذبه ويفسروا كلامك بطريقه ملتويه ويدعوا عليك ادعاءات باطلة. ربنا يقول لك ولا تفكر في الموضوع ولا يجي على بالك. هيحصل ايه؟ هؤلاء المغتاظين سيخزون ويخجلون. هيخزوا من ايه؟ من ان الكلام اللي بيقولوه مش مظبوط، والناس كلها تكتشف ان كلامهم مش مظبوط، فيكتشفوا خزيهم وخجلهم. يكونوا كلا شيء مخاصموك، اللي بيخاصمك بلا سبب ده انت ما عملتوش حاجه، اسمك مش عاجبه، شكلك مش عاجبه، فبيخاصمك. طب انت تعمل ايه؟ هعمل ايه ده؟ الآية تقول لك هيكونوا كلا شيء ويبيدون. الخصومة شيء وحش، ولما يخصموك بلا سبب بقى أوحش. فساعتها سلم أمرك لله، الله يقول لك خلاص هما هيبقوا ولا شيء ولا حاجة يعني. عشان كده قال في سفر الخروج إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به أعادي أعدائك وأضايق مضايقين. اللي يعاديك ربنا يعاديه. إحنا مش بنعمل العكس، نقول اللي يعادي ربنا إحنا نعاديه. ليه؟ واحنا اللي بنحمي ربنا؟ زمان دولة صغيرة مش هقول اسمها عشان محدش يزعل، دولة صغيرة ملهاش حس كده، قالت ايه؟ من يعتدي على الاتحاد السوفيتي كأنه اعتدى عليه. فالناس كلها ضحكت، واحد يقف في مجلس دولي يقول كده من يعتدي على القوة الثانية في العالم كأنه اعتدى علينا، الناس ضحكت. فده بالضبط زي يقول لك اللي يعتدي على الله كأنه اعتدى علي، أنا مش هسيبه. طب هو ربنا محتاج حد يتحالف معه عشان يحميه؟ حاجة عجيبة جدا. ده هنا اللي حاصل هو العكس، ربنا هو اللي يقول اللي يعاديك أنا هعاديك. ده الصح بقى، إن القوة العظيمة بتاعت الله هي اللي تسندني، مش احنا اللي نسند. وأضايق مضايقيك، ويقول ويخزى جميع المغتاظين عليك. وفي أشعياء 60 الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد، وخرابا تخرب الأمم. الأمة والمملكة التي لا تخدم الكنيسة تبيد، ده وعد ربنا. لما الكنيسة تقول يا جماعة بنطلب الإنصاف، والناس ودنها من طين ودنا من عجين، يصدر الأمر الإلهي هذه المملكة تبيد، خلصت. والله طبعا طويل البال، يعني مش من أول مرة بروح عمل كده، بيدي فرص كثيرة قد تمتد لثلاثين سنة. وخرابا تخرب الأمم، تفتش على منازعيك ولا تجدهم. فين الناس اللي كانوا بيتخانقوا؟ فين الناس اللي كانوا بيعملوا ثورة؟ فين الناس كانوا هيجين؟ مش موجودين. يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم. انت اللي بتفتش عليهم تقول هما فين؟ مش موجودين. لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. ما أجمل هذا الإله العظيم الذي يسمح بوجود منازعين ومخاصمين ومحاربين، ويقول لهم اعملوا اللي عايزين تعملوه. عامل زي يقولك اعلم ما في خيلك اركبه ورينا هتعمل ايه، وفجأة بعد الهيصة ينزل على ما فيش. لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. يجب أن يكون عندك ركن في أوضة زي جبل حريب اللي كان موسى يدخل يتكلم مع ربنا ويطلع المشكلة محلول، لأن احنا عندنا إله حاضر في وسطنا. لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك يقول الرب فديك قدوس إسرائيل. دودة يعقوب يعني حتى لو إن الشعب بقى زي الدودة اللي بتداس في الأرض في الطين، حتى لو كنت في الحالة دي اللي بتداس في الطين تخافش. يا شرذمة إسرائيل، شرذمة معناها التفكك والسبي والناس اتبهدلت، حتى في هذه الحالة ما تخافش. أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. الرب هو الفادي، أهو بيقول لك فاديك قدوس إسرائيل. يبقى لما المسيح يكون فادي يبقى هو الرب. كلمة فادي في أصلها العبري معناها الشخص الذي يفك الرهب. ركز معايا في حتاتي. لما كان حد من شعب الله يفتقر لأي سبب، مضطر يبيع ملكه، طبعا الملك ده كان متقسم عليهم من أيام يشوع ومفروض يحافظ عليه ما يبيعهوش، ده واخده ميراث ما يجمعش. عند اليهود النظام ده ما يبيعش الأرض. افرض هو افتقر مش لاقي دواء لمراته، مش لاقي عيش لعياله، عنده أرض فمضطر يبيعها. لما بيبيعها يجي أقرب ولي يفك البيع ده، يقول لا أنا أشتري، فالمشتري ياخد فلوسه وجايز عليها زيادة، وترجع الأرض تاني لهذا الفادي وبجنتلة يقول له خلاص أرضك عندك أنا دفعت ثمنها. ده يسموه الولي أو الفادي، نفس الكلمة. واضحة القصة دي في سفر إيه؟ رعوز. وده رمز للمسيح الفادي اللي هو خلصنا من خطية، من البيع للشيطان. والفادي هو قدوس إسرائيل، ما تخافش. وعشان كده إذا كان قال لا تخف يا دودة يعقوب، ففي نبوة قيلت عن المسيح في المزمور 22. المزمور ده مهم لأنه بيوصف صلب المسيح بتدقيق. داود كتبه 1000 سنة قبل الميلاد، ومكتوب فيه ثقبوا يدي ورجلي وأحصي كل عظام، ويقول فيه كمان قسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترع. أظن كلام كأن داود واقف شايف الصليب بيتعمل إزاي قبلها ب1000 سنة. إلى من يقول إن الكتاب المقدس محرف أو مش مظبوط؟ لما يكون نبوة قالت بعد 1000 سنة تتحقق بحذافيرها، مش محتاجة بقى كلام. فداود قال عن المسيح: أما أنا فدودة لا إنسان. أخذ لنفسه هذا اللقب دودة، لأن أشعياء قال عن الشعب كله دودة. ويقول بعض المفسرين إن السيد المسيح بعد ما جلدوه وجلده تهرق وبقى بينزف دم من كل حتة في جسمه، صار شكله مثل الدودة اللي هي جسمها كله لونه كده أحمر ومهري. أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند الشعب محتقر ومحتقر عند الشعب. لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. هأنذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان، تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الآكام كالعصافة. الدودة دي اللي أنت مستقل بيها، اللي عمال تسحقها وتطحنها وتتحكم فيها تحكم بغيض بدون عدل، يجعلها الله مثل النورج المحدد. عارفين النورج بتاع الزرع اللي هو بيحصد القمح طول ما ماشي بيقطع السنابل؟ محدد معناها مسنون، مسنون يعني السن بتاعه حاد. كلمة محدد من كلمة حاد. جديدا ذا أسنان، لأن طبعا النورج ده لما بيقدم ممكن أسنانه تتلم وتقدم فما ما يقطعش. قال له أنا هجعلك نورج محدد جديد ذا أسنان تدرس الجبال. عارفين الدراسة بتاعت الزرع اللي هو النورج بيعملها كده، يقطع الشجر. فانت بقى المره دي مش هتقطع سنابل القمح، ده انت هتقطع الجبال وتسحقها وتجعل الاكام كالعصافه. العصافه اللي هي القش اللي بيطير من الهواء. الجبال والاكام هي الناس المتكبرين اللي ليهم اسم وليهم سلطان، وكلمتهم ممكن تموت أو تحيي، كلمتهم ممكن ترفد إنسان من الشغل أو تعينه. أشخاص مثل الجبال ومثل الأكام مرتفعين جدا. قال له الدودة الصغيرة دي هتبقى زي النورة اللي بيدرس ويسحق ويحطم، ما تستهونوش بحد. يقول في سفر ميخا: قومي ودوسي يا بنت صهيون، لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا، أظلاف الأظافر، فتسحقين شعوبا كثيرين، وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض. ما تستهونوش بحد. كلنا فاكرين قصة داود وجليات، أهو ده دودة مع واحد جبل سحق الجبل وجعل الأكام كالعصافة. الله بقى يتلذذ بأنه يستخدم الناس الغلابة دول، واحد عارف في نفسه أنه هو ولا حاجة، ربنا يقول أنا عايز الولا حاجة ده هو اللي اشتغل. يقول معلمنا بولس: إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. إيه الأسلحة اللي معانا؟ قال لك الكنائس فيها مخازن أسلحة. جايز يكونوا بيقصدوا إن إحنا عندنا صلوات تهد الجبال، صح؟ عندنا سلاح عظيم جدا اسمه كرياليسون. كرياليسون دي تهز الجبل، مش نقرة المقطم. عندنا سلاح اسمه الكتاب المقدس وآيات ووعود. عندنا أسلحة هي القديسين المحوطين حوالين. عندنا أسلحة هي خوف الله الذي في القلوب اللي يلقي الرعب في الأعداء. عندنا أسلحة هي التناول من جسد الرب ودمه اللي بيخلي الواحد فينا أشد من الموت وأقوى من الموت. هي دي أسلحة محاربتنا، بس ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. لسه الإصحاح مخلص والوقت خلص، فنقف كده عند الآية رقم 16 نبتدي بها المرة الجاية. كلمة عمر لإلهنا المجد الدائم والأبد، آمين.